بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
لا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا. من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، مضى الأصل الأول والثاني: معرفة الله جل وعلا معرفة دينه بالأدلة. وبقي معنا الأصل الثالث الذي هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن كل أمة أرسل إليها رسول. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، منهم يقول هذا مطلق في الدنيا والآخرة، يعني عدم العذاب ما يقع لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بعث الرسول. ومنهم من يقول هذا في الدنيا فقط، فإن والمقصود بذلك العذاب الجماعي الذي يأخذ الأمم، كما وقع لقوم نوح ومن بعد من الرسل إلى أن أنزل الله جل وعلا الكتاب على موسى. وبعد نزول الكتاب على موسى صار ما تؤخذ الناس بالعقاب الجماعي، وإنما العقاب يقع ولكن ليس جميعا. وهذا يكون لبعض الناس فقط، كما ثبت في الصحيح أن جيشا يغزو مكة لرجل كان فيها، فإذا كانوا في البيداء في الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. هذا الحديث عن عائشة رواه البخاري وغيره. قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم الكاره وفيهم سوقتهم؟ قال: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك جاء أنه في البخاري أيضا أنه يقع في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف، يعني فيها ما يكون لها، فالعقاب يأتي ولكن ليس كالعقاب السابق. والفرق بين القولين أن القول الأول عام، سواء جاء الرسول أو لم يأتي أنه لا يعذب. على هذا الذين ماتوا قبل أن يأتيهم الرسول لا يعذبون على هذا القول. وهذا كثيرا ما يقول بعض العلماء إنه معذور لأنه لم يأته رسول، هذا القول مرجوح. الراجح القول الثاني بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما على من عنده لأنهم صاروا يسألونه وهو ينهاهم عن كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال قد يترتب عليه أمور لا تحمد كما هو معلوم. عند ذلك صعد المنبر وقال: سألوني والله ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. قام رجل من الناس قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ثم قال ما آخر؟ قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. تغير وجهه ثم دعاه قال: تعال، إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مررت به من قبور المشركين وقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. يقول الرجل لقد كلفت شططا. يقول هذا بسبب سؤالك، لو ما سألت ما كلفت بهذا الشيء، ولكن هذه عقوبة، يعني أن هذا تكليف له أن يذهب لقبور المشركين ويقول لهم أنا رسول رسول الله إليكم أبشروا بالنار. وهؤلاء ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها، في خطابه للأنصار. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم لو يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ماتوا قبل ذلك كانوا في النار. فهنا قل أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. سألت عائشة، سألته عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من الأشقياء في الدنيا، يعني خرج عن الطبع الذي عليه الناس، كان يؤذي وكان يقتل وكان يتبرى منه حتى أهله طردوه. ذهب يريد أن يتردى من جبل من مكة، ووجد في جبل من الجبال فتحة، قال بدخل هذا لعل فيه هامة تقتلني ولا تأكلني ولا أي، حتى أرتاح من هذه الحياة. لما دخل شاهد دابة، تصور أنها حنف، أقدم عليها، صارت تحرك ثم تنزل، فعرف أنها شيء مصنوع، فنظر فوجد كنز عند هذا، أخذه فصار ينفق، واشتهر بالجود والكرم والنفقة، حتى يقال إنه أعتق 1000 عتيق. وكان له جفنة يستظل بها الإنسان في وقت القائلة، يعني رفعها فوق، يقول إذا جاء الراكب يأكل وهو على بعيره، ما أكلفه أن ينزل. وكان يقول لغلمان الذين معه اللي عنده من جلب منكم إلي ضيفا فهو حر. فشهر بهذا، فسألت وهو خال عائشة، سألته عن ذلك، قالت يا رسول الله إنه يبذل المال ويعتق وله كرم عظيم، قال هو في النار، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يسلم. في أشياء كثيرة في هذا، يعني المقصود أن من رحمة الله جل وعلا أنه يبعث الرسل، ولهذا من أكبر النعم علينا نعم الله، بل أكبر النعم أن بعث إلينا رسولا منا نعرف لغته ونعرف أمانته ونعرف منشأ ونعرف سيرته، فتيقنا يقينا أنه رسول من عند الله. فصار هذا من أكبر النعم، لأنه يدلنا على الطريق الذي نسلم إذا سلكناه من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن تمام النعمة هذه أن يثبت الله الإنسان على هذا الطريق حتى يموت، لأن الإنسان لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا ثباتا ولا حركة، إنما هو أمر الله. ولهذا شرع لنا ربنا، بل يلزمنا إلزاما لا بد منه أننا نسأل ربنا هداية الصراط المستقيم في كل صلاة 4 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. كثير من المفسرين يقول ثبتنا على الصراط المستقيم، وهذا بعض المعنى وليس كل المعنى، بعض المعنى في هذا. فالهداية ما تتم حتى يخلف العبد جهنم خلف ظهره ويدخل الجنة، هناك تتم الهداية، وقبل ذلك ما تتم. ما سئل الإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة هناك يأمن، قبل ذلك على خطر، دائما على خطر. والشيطان يبذل جهده بكل ما يستطيع بإضلال بني آدم، وأحرص ما يكون عندما يأتي الموت للإنسان، حتى أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة عنده ابنه عبد الله صار يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، يقول: لا لا، ثم أفاق. قال: يا أبتي وش هذا؟ قال: الشيطان يقابلني ويقول: فتني يا أحيمد، فأقول له: لا ما فتك حتى تخرج الروح للآن، يمكن تطير شيء. كيف يطمع بالإمام أحمد؟ فغيره من باب أولى. المقصود يعني أن النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا علينا بها ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا صار أصل الاعتراف لله جل وعلا بذلك مع المعرفة لنبينا صلى الله عليه وسلم في كونه نبيا حق، لأن كثيرا من الناس قد يتردد. أذكر مرة كان فيه طالبان كانوا يأتون إلي في بعض المسائل ويسألون وهم كانوا في الجامعة، ثم غابوا عني كثيرا. ثم رأيت أحدهما في المكتبة يسأل عن كتاب في دلائل النبوة، قلت: ماذا تريد؟ قال: زميلي اللي كان معي جاء إليه ابتعاث، ذهب هذا للغرب يعني، يقول: فبقي وقتا، لما أتى صار يقول النبي محمد مصلح من المصلحين وليس نبيا. الحمد لله أريد أدلة أثبت له. شوف كيف يعني، كيف قلب فكره، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فلا بد أن يكون الإنسان متحصنا في هذا، فإذا جاء الأداء يعني بالشبه ولا شيء يجيبه الشيء الذي يطمئن فيه. المقصود يعني أنه المعرفة ما يكفي، ما ذكر المؤلف عندنا هنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم وقريش من ذرية من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. هل يكفي هذا؟ هذا ما يكفي، لا بد الإنسان يعرف حاله، يعرف الأدلة الثابتة التي لا يمكن أنها تختلف. ومن المعلوم عقلا ووضعا أن الإنسان إذا جاء إلى قوم قال أنا نبي فله حالتان لا يتعداهما، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. والصادق لا يلتبس بالكاذب في مثل هذا أبدا. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا يقول عبد الله بن سلام جفل إليه الناس فخرجت لأنظر، فلما وقع نظري على وجهي علمت أنه صادق. مجرد ما وقع عليه علم أنه صادق. فإذن حاله ودعوته وأعماله التي يعملها وما يأتيه وما أيضا يصدر عنه كلها أدلة، أدلة على أنه رسول. وقد يكتفي الإنسان بشيء منها ويقتنع تماما. سلمان رضي الله عنه قصة عجيبة، إذا أراد الله جل وعلا الخير بإنسان هيأ له الطريق، أخيرا بعد ما تنقل تنقلات كثيرة يبحث عن الدين، كلما دل على رجل جلس عنده يخدمه ويتعبد، حتى في آخر واحد منهم مات قال له إلى من تنصيبي إلى أن أذهب؟ قال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن أغض لك زمن نبي يخرج من صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. كان ظلم، كان عنده شيء من المال لأنه قالوا يهاجر إلى مكان كذا وكذا، عرفنا المدينة أنه في المدينة. يقول فجاء عرب ومن العرب يعني تجارة، فقلت أنا عندي غنم عندي كذا بعطيكم الغنم هذه وتحملوني تودين المدينة. قالوا نعم، فأخذوه أخذوا غنمه وباعوه على يهودي في وادي القرى. ظلم يعني معروف يعني. ثم إن رجلا من اليهود اشترى من أهل المدينة صار يعمل عنده مستعبد. فجاء الرسول للهجرة أول ما نزل في قباء، يقول كنت في نخلة وسمعت سيدي يقول لأخيه قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه أتاهم نبي. يقول لما سمعت هذا الكلام كنت تسقط من النخلة، فنزلت وسألته ماذا تقول يا سيدي؟ يقول فضربني بيده وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. ولما أمسيت شيئا من التمر قد لغته من الأرض وذهبت إلى أصحابي في قباء فقلت عرفت أنكم محتاجين وهذه صدقة. يقول فكف يده ودفعه لأصحابه وقال كلوا، وقلت في نفسي هذه واحدة. فلما صارت الليلة الثانية جئت بمثلي قلت هذه هدية، فأقبل يأكل وقال لأصحابي كلوا. ثم قمت إلى خلفه يتطلع ففطن لي الرسول صلى الله عليه وسلم فحزر رداءه عن كتفه فشاهدته خاتم النبوة فأكببت عليه أقبله. قال ما شأنك؟ فذكرت له قصتي، وقال صلى الله عليه وسلم كاتب وأمر بإعانته إلى آخر. المقصود يعني هذه من العجائب أن الله جل وعلا له هذا الطريق حتى وصل إلى مراده. المقصود أن المعرفة الرسول ليست صعبة، ولكن المعرفة بسيرته وبحاله ونظره، هذه المعرفة الثابتة. مثلا إذا كان مثلا يقول للشجرة تعالي تأتي، ثم يقول اذهبي وتذهب ولغير ذلك، ويضع يده في الإناء في غزوة الحديبية، حضرت الصلاة فأمر أن يؤتى له بوضوء يتوضأ فيه، جاء بإناء فيه قدر ما يتوضأ منه. جاء الصحابة قالوا ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، فوضع يده في الإناء فقد توضأ واشرب، فصار الماء ينبع من بين أصابعه عيون ماء، فتوضأ كله، كل الجيش وشرب من هذا. هذا من جاء في السحر ذا. وفي غزوة الأحزاب كان يحفر معهم الخندق صلوات الله وسلم، وهو حازم على بطنه حجر من الجوع، هو أفضل خلق الله. يقول جابر بن عبد الله فشاهدت ذلك فقلت ليس على هذا الصبر، فاستأذنته قلت يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى أهلي. يقول ذهبت ماذا أنظر هل فيه شيء، هل عندنا شيء؟ قلت فأتيت الزوجة وقلت هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع شعير لم يطحن، وعندنا بهمة، بهمة مربوطة في البيت. يقول فذبحت البهمة وقلت لها اطحني الشعير وهيئ طعام أبدع الرسول واثنين معه، يعني طعام ثلاثة. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وأسررت له، قلت يا رسول الله عندي طعام ثلاثة، أريدك أن تذهب أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر منادي أن ينادي الجيش كله في المدينة، ألموا إلى بيت جابر للطعام. سبحان الله، لما أقبل على البيت أسرع إلى زوجته وقال لها أتاك رسول الله والمسلمون كلهم. المرأة كانت عاقلة، قالت هل علمته؟ قال نعم. قال إذن هو أعلم. قالت هو أعلم إذن. فدخل صلى الله عليه وسلم وتفل في العجين والبرمة اللي فيها اللحم وقال اخبزوا وقدموا للناس كل عشر عشر، فأكلوا عن آخرهم وبقي الطعام كما هو كأنه ما أخذ منه. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وزعوا على جيرانكم فإن الناس أصابهم شيء من الجوع. مثل هذا، هذا كثير كثير من الآيات هذه التي تفعل، ومن أعظمها هذا الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كثير من الناس ما يدرك عظمة هذا الكتاب وكونه آية من آيات الله جل وعلا. فمثل هذه الأشياء والنظر إجابة الدعوة وكثرة الأشياء دي والأمور التي ونصره وفأتي أمره وغير ذلك، كلها هذه تثبت ثباتا ما فيه شك أو تردد أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأن هذه الأمور التي تحدث على يديه هذه آيات جعلها الله لصدقه واليقين بأنه جاء من عند الله جل وعلا. فبإذن هذا تتم المعرفة مثل هذه الأمور تتم معرفته صلى الله عليه وسلم. على هذا يلزم أن نقرأ سيرته، أمر لا بد منه. إنسان ما يجوز أنه يغفل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه في دعوته وفي جهاده وفي حتى توفاه الله جل وعلا، حتى وبهذا تحصل المعرفة. بهذا قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والده وجده كلاهما ماتوا على الشرك، حتى أمه آمنة مات وهو صغير، هو مثل ما قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه صفته صلى الله عليه وسلم، كان يتيم، كان فقير، كان صلوات الله وسلامه ليس عنده شيء من العلم، ومن أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله حبب إليه الحق من الصغر وكره إليه ما كان عليه المشركون، فلم يعبد شجرة ولا حجرا ولا صنما، وكان يقرأ ماهم عليه وكان يعتزلهم، حتى لما بلغ وكبر صار يأخذ طعام الشرذا ويخلو بنفسه يفكر في أمر، فجاءه الملك وهو في منفرد في غار حراء فغمه كما سيأتي غمة، ثم قال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، كيف أقرأ وأنا ما أعرف، أرسله ثم ضمه مرة أخرى أشد من الأولى، ثم قال أقرأ، قال لست بقارئ، ثم لأنه تمثل له رجل، والثالثة كذلك أشد، ثم أرسله وقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذه الآيات فقط أول ما نزل عليه، فأخذها حفظها وجاء إلى أهله وهو ترتعد فرائصه، وشك الأمر إلى زوجته، قال أخاف على نفسي، أخاف على عقلي، طمأنته، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت تفعل المعروف وتعين الضعيف وتحمل الكل وتعمل كذا وتعمل، فاستدلت على سعادته بأعماله، فكانت نعم المثبت له والمعين له. زوجته من خديجة رضي الله عنها من أعقل النساء، كانت أول من آمن به من النساء، فهو ثم صارت يعني نشأ هذه النشأة التي بعيد عن فعل المشركين، وكان أيضا يرعى الغنم بقراريط عالية تأتون إياها من مكة، فلما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 40 سنة جاءه الوحي بهذه القصة جاءه بها ثم فتر الوحي. بقي وقت ما يأتي حتى اشتاق للأمر، اشتاق أنه صار يتطلع ويذهب للخارج البلد وينظر لعله، حتى إنه يهم أنه يسقط من الجبل. اختلف في المدة هذه كم هي، أقل ما قيل فيها 8 أشهر، بعضهم يقول سنتان، بقي سنتين ما جاء الوحي بعد هذا. ثم وهو خارج مرة يتطلع لعله يأتي، يريد أن يأتي الملك إليه، سمع الصوت يا محمد، فالتفت يمين شمال ما رأى شيء، ما رفع رأسه فإذا جبريل قد سد دونه السماء كله من الأفق على صورته الحقيقية، فارتاع من هذا شيء هائل جدا، فأسرع إلى بيته ودخل وقال دثروني، دثروا، لأن الإنسان إذا كان خائفا ونام وتدثر يعني تغطى يهدأ. فأتاه الرسول وهو في فراشه، قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا أول ما نزل بعد الآيات السابقة، وبهذا صار نبيا ورسولا كما يقول المؤلف، نبي بإقرا، لأن النبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإخبار، إخبار بالوحي، وليست من النبوة كما يقول بعض الناس بعض المفسرين، من النبوة الرفعة يعني أنها درجة رفيعة فوق درجات الناس، هذا لا شك فيه، ولكن الصحيح أنها من الإنباء، فإذا جاءه النبأ من الله فهو نبي. فإذا أن الفرق في هنا يكون ظاهر بين النبي والرسول، النبي الذي ينبأ بالخبر بالوحي ولا يكلف الرسالة والدعوة وغير ذلك، ولكن ينبأ أما شيء يتعلق به أو يتعلق بغيره، والنبي يكون في أمة مسلمة. ولكن هذه الصفة التي وقعت له ما شملت هذا، هو في أمة كافرة ومع ذلك صار نبي وقتا من الأوقات، إما 8 أشهر أو سنتان، نبي وليس برسول، لأنه أوحي إليه شيء، لأن قوله جل وعلا اقرأ أمر له بالقراءة فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما فيها أمر، ما فيها أمر له أنه يخبر الناس وأنه يأمرهم وأنه، وإنما الأمر له خاصة بالقراءة بأنه يقرأ. بعد ذلك جاءت الرسالة، ولهذا يقول المؤلف نبئ بيقرأ، يعني جعل نبيا بإنزال هذه الآيات له. فهذه المدة التي فتر فيها الوحي هو نبي وليس برسول. ثم جاءت الرسالة ويقول وأرسل بالمدثر، يعني لما جاءت هذه كلف الرسالة. فعلى هذا الرسول الذي يأتيه الأمر لإبلاغ أمر الله لأمة كافرة، ما أمة مسلمة، أمة كافرة، فلا بد أن يوصل لأمة كافرة. أما النبي فهو يأتيه قضايا معينة إما تخصه أو تخص غيره ويكون في أمة مسلمة. والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا، يهود يقتلونهم، والرسل ليسوا بكثرة. المقصود أن هذه صفته صلى الله عليه وسلم. يقول: وله من العمر 63 سنة، يعني عمره كله 63 سنة، قضى منها 13 في مكة، يعني بعدما أرسل نبي، و10 سنين في المدينة، ثم توفاه الله جل وعلا بعدما أكمل له الدين وأتم النعمة على هذه الأمة بإبلاغه أمر الله وظهور الحق على الباطل وإعزاز أتباعه بعدما كانوا متفرقين وكانوا أيضا على ضلال، أداهم وجمعهم وصاروا قادة العالم الذين فتحوا قلوب الناس بالهداية وفتحوا بلادهم. أصبحت خلال 25 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الإسلام إلى حدود الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا، وظنوا أنه ليس وراء هذا البحر أحد، تأخر أحد القواد المسلمين البحر بفرسه وقال: والله لو أعلم أن خلفك من يجاهد لذهبت لي أجاهده في سبيل الله حتى يؤمن بالله جل وعلا. هذه القضية يعني إلى الآن تدرس في جامعات الكفار، كيف يعني كيف فتحوا البلاد ب25 سنة، كيف قضوا على دولتين عظيمتين، دولة الروم ودولة الفرس، وهم ضعفاء ما عندهم القوات ولا عندهم العدد الكثير ولا عندهم، ولا بد فكروا وعرفوا أن السبب في هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحاربون عقائد المسلمين، الحرب التي مزقوا المسلمين فيها وما هو الوضع الآن، ولا يزالون على ذلك، يريدون السيطرة ويخشون أن يعود المسلمون إلى طريقتهم السابقة. هذا من أكبر ما يعني، وهذا صرح به رؤساءهم كثيرا، يصرحون إذا دهمهم شيء من الأخطار قالوا: أخطر من هذا المسلمون، لو تنبهوا لو تنبهوا كان هم أخطر. فعلى كل حال الأمر بيد الله جل وعلا، والذي يصرف الكون كله تعالى وتقدس. يقول: ثم يقول نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هل يلزم أن نعرف بلده مكة ونعرف أنه هاجر إلى المدينة وأنه توفي بالمدينة وقبره فيها، قبره في بيته، قبر في بيته لأنه لما توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلف الصحابة ماذا نصنع، أين، حتى اختلفوا في غسله كيف يغسل، قالوا لا يجوز أحد ينظر إلى تبدنه، فغسلوه بثيابه، ثم اختلفوا في أين. فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعته يقول: كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. فوخروا السرير الذي كان عليه وحفروا له ودفنوا في بيته صلوات الله عليه وسلم. وهذا يعني بقي وقتا، ثم أدخل البيت في المسجد لا من قبل الأمر الشرعي، بل من قبل الملوك والسياسات التي يريدونها. لا، الوليد بن عبد الملك هو الذي دخل، وقد اعترض هذا كثير من العلماء في ذلك الوقت، اعترضوا عليه، ولكن لم ينطل اعتراض بعدهم، حتى أنه ضرب بعضهم، ويقول الشيخ أن واحدا منهم قتل من أجل ذلك. صار هذا أمر مفروض، إدخال ذلك مفروض بالقوة. وربما يكون هذا فيه خير وحماية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا المكان لا يمكن أحد يأتي إليه، والمسجد دائم فيه من يتعبد ويصلي وغير ذلك. لو كان بارزا يشال التراب اللي حوله ويشاله. وقد ذكر الذين أرخوا للمدينة قضايا من هذا القبيل عدد محاولات أنه يشال قبره وأنه يذهب به. صار مثلا هذا اللي وضع الشباك، الذي حتى فيه شباك كان حفر ووضع عليه الرصاص، صب بالرصاص، و يعني على الغرفة كلها دار مدار، ثم بني هذه. على كل حال هذا واقع، ولا يجوز أن يستدل على جواز مثلا دفن الأموات في المساجد في أذهان، لأن هذا ليس أمر شرعي، هذا كما يقول الصنعاني هذا فعل الملوك وليس دليلا شرعيا، ما أخذوه عن الشرع على غير ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله جل وعلا بالنذارة عن الشرك، هذا أهم شيء. والنذارة الإعلام بالمخوف المتوقع وقوعه، كما أن البشارة بالأمر المفرح المسعد الذي يتوقع حصوله، يدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآية. ثم قال معنى قم فأنذر: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وما في داعي يتكلم عن الشرك والتوحيد لأن هذا معروف. وقوله ربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك عن الشرك والمخالفات معاصي. الرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ولكن الآيات الأولى ما تكلم عليها، التي نبي بها، وهي اقرأ، أمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالخلق كما سبق أنه من أكبر الآيات التي ترغم العقلاء والمدعوين أنهم يقرون بأن الله هو الذي يؤله ويعبد وحده وما عداه ما يخلق ولا يتصرف. ولهذا القرآن آيات عدد في هذا، أروني ماذا خلقوا يعني معبوداتهم، هل اشتبه الأمر عليهم اختلط أن بعض المشاهدات خلق الله وبعضها خلق غيره، هذا لا وجود له، الخلق كله لله جل وعلا، الذي خلق الإنسان من علق، هذه أيضا من أكبر الآيات الدالة على وجوب عبادته، يعني يكون الإنسان هذا العاقل المفكر السميع البصير المخاصم خلق من ماء مهين نطفة ماء خلق منه هذا الإنسان يعني. قوله الأكرم ربك الأكرم، هذا من صفات الله التي لا يجوز أن يوصف بها مخلوق، ما تقول فلان الأكرم، حتى ما تقول النبي الأكرم، لأن أكرم لله جل وعلا فقط، أن هذا قد يخفى على بعض كثير من الناس، ولكن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال لمخلوق الأكرم. ربك الأكرم الذي يقول، وأخذ على هذا 10 سنين يعني في مكة يدعو إلى التوحيد فقط، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأبون، ولكن كان يدخل الرجل بعد الرجل، كما في الحديث الذي في مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وبعد 10 سنين عرج به، أول أسري به، جاءه جبريل ومعه البراق، فأمره أن يركب عليه، والبراق يقول دابة مثل الحمار أو أكبر من الحمار، ولكنها تضع حافرها بمنتهى طرفها بسرعة. ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وجمع الله له الرسل هناك وأمهم صلى به، ثم صعد إلى السماء مع جبريل، وكلما جاء سماء طلبوا الفتح افتحوا الباب، فيقولون من؟ فيقولون جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقولون أبعث؟ يقول نعم، فيفتحون ويرحبون إلى أن علا فوق السماء السابعة، وفرض الله عليه الصلاة في هذه الليلة، وفرضها 50 صلاة، ثم نزل، وكان في كل سماء يشاهد نبيا من الأنبياء. السماء الأولى شاهد فيها آدم، هذا ما اختلف فيه أن آدم في السماء الأولى، ولكن اختلف في موسى وإبراهيم أيهما الذي في السابعة، هل هو موسى قبل التكليم ويدعى التوراة أو أنه إبراهيم، جاء الحديث في هذا وهذا. وكل ما جاء نبي قال له جبريل هذا فلان سلم عليه، يسلم ويرحب به، لكن الأنبياء يقولون أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي المرسل، ولكن إبراهيم قال بالابن الصالح لأنه من أبنائه. ثم بعد الرجوع موسى لما مر به وسلم عليه وجاوزه بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال هذا الغلام وبعدي يتبعه أكثر من أتباعي. علم موسى هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه. ثم لما رجع ومر على موسى أمسكه قال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال لأمك لا تستطيع عليه، ارجع واسأل ربك التخفيف. فصار يتردد بين موسى وبين ربه في كل من، وفي النهاية وصلت إلى 5 في كل يوم وليلة. فقال له ارجع واسأل ربك التخفيف، فقال استحييت من ربي بكثرة الرجوع والسؤال. عند ذلك خاطبه ربه قال هي هن في الوضع 5 وفي الكتاب 50، الحسنة بعشر أمثالها. عند ذلك قال له موسى إذن اهبط ببركة الله جل وعلا. المقصود يعني أنه ما فرض عليه في هذه المسرى وهذا المعراج إلا الصلوات، الصلاة، وهذا يدلنا على عظم الصلاة، عظم قدرها عند الله جل وعلا. فبقي 3 سنوات بعد ما فرضت الصلاة في مكة، ثم أمر بالهجرة، مع أنه حصل أمور كثيرة في هذا وشدائد. قالت له عائشة رضي الله عنها هل مر عليك أشد مما مر يوم أحد؟ أحد معروف ماذا صار في يوم أحد؟ قتل من أصحابه 70، قتل عمه حمزة، وكسرت البيضة على رأسه وسقط، وصار الدم يسيل، دخل أحد حلقات المغفرة في وجنته دخول يعني صار الدم يسيل، وتصار يعني صعب إيقافه. جاءت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصير، ثم جعلت الرماد على الجرح ووقف. المقصود أن هذه أمور يعني ترك، صار بقي ما بقي معه إلا قرابة 10 أنفار، الباقين انهزموا، وصار الشيطان يشيع للناس يسمعون صوته حقيقة قتل محمد. عند ذلك ارتبك الناس وأسقط بأيديه، يعني ما تقول الجهاد وإذا هذه أمور فظيعة. ومع ذلك قالت له عائشة هل مر عليك أصعب من هذا اليوم؟ قال نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت وأشد ما لقيت يوم العقبة. يوم العقبة لما توفي أبو طالب، توفيت أول خديجة ثم توفي أبو طالب في عام واحد سنة واحدة. أبو طالب كان يحميه يحوطه، وهو كان معظما في قريش ما يجرؤون على مخالفته، فاجترأوا على عديته أكثر، فذهب إلى أهل الطائف رجاء أنهم يقبلون الدعوة وأنهم، ولكن صاروا أسوأ من قريش. والأول من قدم على 3 أخوة من بنو عبد ياليل في بستان لهم، قابلوه مقابلة من أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية، كلهم كفرة فجرة. فقال: أنا رسول أرسلني الله جل وعلا إليكم، يجب أن تنقذوا أنفسكم وتطيعوني. قال واحد منهم: ما وجد الله غيرك يرسله؟ كيف هذا الكلام السيء؟ أعوذ بالله. والثاني قال له جزما: إذا كنت رسول فأنا أسرق وأخذ كسوة الكعبة، يعني تكذيب صريح مر. والثالث قال: والله لا أكلمه كلمة، لأن كان صادقا فهو أعظم من أن أرد عليه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه. وهذا أيضا إعراض، كفر الإعراض، فالكل كفر. ثم أغرب الصبيان عليه على أنه يرجمون، تعدم عقبيه يضربونه بالحصى، ذهب يقول بدون شعور، ولم يستفق إلا في قرن المنازل بعيدة عن الطائف، وذهب يسير. عند ذلك ذهب الدعاء المشهور الذي ذكره من ابن إسحاق، وجاءه جبريل وقال: إن الله جل وعلا سمع ما قال قومك فيك، وقد أرسل إليك ملك الجبال ليطيعك في أمرك. رفع رأسه بالسحاب فخاطبه الملك، قال: إن شئت أطبقت عليهم الخشبين، وإن شئت مرني أفعل ما تشاء، إن الله أمرني أن أطيعك. قال: ولكني أتأنى بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. قال الله صلوات الله عليه. لما رجع ما وجد، ما استطاع يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن علي، رجل مشرك هو الذي قال هو بجواري، فدخل مكة بهذا وهو رسول رب العالمين. شوف يعني كيف القضية. بقي يعني وقت وهو يعاني منهم الشدائد، ولكن ما يجرؤون على أنهم ولا يستطيعون، لأن الله يحميه. جاء مرة أعرابي يبيع بعير له، اشتراه أبو جهل، اشتراه صار يماطله ما يعطيه قيمته اليوم، رد بعدين. فبقي وقت، فجاء إلى مجلسهم عند الكعبة كبارهم يشكون، مع أنا الرجل غريب، وبعت جملي على هذا الرجل ولم يعطيني قيمته، أرادوا أن يضحكوا عليه. والرسول كان يصلي عند الكعبة، قال: شوف ذلك الرجل، اذهب إليه، هو الذي يمكن أعطيك القيمة، يأمره يعطيك. باب الاستهزاء هنا، باب السخرية، لأنهم يعرفون شدة عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. فأتى إليه واشتكى إليه، قال: أنا كذا وكذا. فقال: اتبعني. قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اتبعني. فذهب وطرق على أبي جهل باب، قال: أعطي هذا حقه. فقال: نعم، سمعا وطاعة. وأسرع وجاء ذا وأعطاه. تعجب سبحان الله، بينما هم جالسين يتعجب جاءهم أبو جهل، قال: وش الذي صار؟ قال: والله لو لم يعطه وأسرع بقضائه لذهبت، لأني رأيت فحل عظيم فاتحا يريد أن يأخذني. فأسرع ولكن هذا ما فاته شيء. المقصود يعني هذا من الآيات، هذا أحد الذين يتكلمون في شريط يقول هذه من الشجاعة، هذه من الشجاعة، هذه من الآيات ليست من الشجاعة، آية من آيات الله جل وعلا دل على أنه رسول من رسول الله جل وعلا. المقصود يعني أنه بعد ذلك أذن الله جل وعلا له الهجرة وهاجر المدينة، وفي المدينة جاءت الشرائع مثل الصيام، فرض الصيام والزكاة، وإن كان في الآيات التي نزلت في مكة كثيرا ما ذكر الزكاة فيها، ولكن هي زكاة النفوس وليست زكاة المال، زكاة المال كانت إلا في مكة، وكذلك الجهاد وغيرها الذي فرض في مكة في المدينة. فكمل الله جل وعلا الدين لهذه الأمة شيئا فشيء إلى السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه وهو في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يذكر أن لما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب، قالوا ما يبكيك؟ قال لا يكمل الشيء إلا ويبدأ بالنقص. قال له صدق. المقصود لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجة، هذه الحجة صار في مكان يقال له غدير خم بين المدينة وبين مكة، خطب الناس وقال في خطبته إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فصار أبو بكر يبكي وقال نفديك أهلنا وبينا، فتعجب الصحابة، الرسول يخبر عن الرجل وأنت تبكي؟ فصار الرجل هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أبو بكر هو أفقههم وأعلمهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي 82 يوم ثم توفاه الله جل وعلا بعد ذلك. ويقول المؤلف بعدما أكمل الله له الدين كما هو واضح، وبقي دينه إلى يوم القيامة، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأعظم ما جاء به التوحيد عبادة الله وحده، وأعظم ما نهى عنه مضاد التوحيد الشرك. فالخير كله في عبادة الله وحده. يقول بعثه الله إلى الناس كافة، أو للناس فقط، الناس والجن، حتى قال بعض العلماء والملائكة، الملائكة يبعث لهم الرسول، هذا قول السبكي الله له رسالة في هذا، لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الملائكة، وذهب إلى السماء يقول إذر الملائكة. وأما الجن فذكر الله جل وعلا عدد من الآيات في هذا، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن إلى آخره، صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، لما حضروه قالوا أنصتوا، لما قضي ذهبوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أرسل من بعد موسى إلى آخره. لماذا قالوا بعد موسى ولم يقل بعد عيسى؟ عيسى هو الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بعده نبي، ولكن موسى عليه السلام بعده رسل غير عيسى. والجن قالوا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى، لأن شريعة بني إسرائيل أصلها التوراة، وعيسى جاء مكملا، ما هو الذي جاء منه، مكملا للتوراة فقط. يعني خفف عنهم بعض الأشياء والأمور التي كانت عليهم من الآثار وغيره، لهذا قالوا بعد موسى. فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للناس كله. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بخمس، يعني هذه خصائص خص بها، منها أنه يقول كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، عربهم عجمهم وكتابيهم وأميهم كلهم. ولهذا جاء حديثه يقول والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، وفي رواية يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع، مجرد السماع. هذه واحدة. ثانية أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يخاف منه الأعداء مسيرة شهر، هذه أيضا من الخصائص. الثالثة أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، كل الأرض أينما كنت، ولكن يستثنى مثلا الحمام، يستثنى المزبلة، ويستثنى قايعة الطريق والأمور هذه، جاء فيها حديث أخرى. وإلا أينما أدركت الصلاة رجلا من أمته فعنده طهوره ومسجده. والذين كانوا قبلنا ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم فقط، ولا يصلون إلا متطهرين بالماء. هذه كم ثلاث لي الرابعة أنه أحلت له المغانم غنائم ما حلت قبل هذه الأمة. كان الرسل السابقين إذا غنموا المال الغنيمة معناه هو أن يؤخذ المال من الكفار بالقوة، بدون قوة ما يجوز القتال. يعني فإذا مثلا أصلت المغانم جمعوها، ثم إذا لم يكن فيها غلول نزلت نار فأكلت. هذه الطريقة السابقة، لأن بعد موسى عليه السلام لما أحد الرسل الذين بعده قاتل وخاطب الشمس لأنه قتاله يوم الجمعة، وإذا غربت الشمس انتهى القتال، يأتي يوم السبت يوم السبت ما في قتال، ما يجوز القتال. فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفرغ من القتال. فوقفت الشمس حتى فرغ من القتال. عند ذلك جمعوا الغنيمة فلم تأتي النار، فقال لقوم فيكم غلول ليبايعني من كل صدق رئيسه، فصاروا يبايعونه فلزقت يد أحد المبايعين، فقال الغلول عند أصحاب أخرجوا، فأخرجوا رأس ثور من ذهب. لما خرج وضعوه في ذا نزلت النار وأكلته. فهذه الخامسة أنه أعطي الشفاعة، الشفاعة الكبرى، هذه الخصائص الخمسة. ثم يقول إن الله أكمل له الدين ثم توفاه الله جل وعلا، والدليل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، وقوله إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم. والناس إذا ماتوا يبعثون، هنا خرجنا من، انتهينا من الأصل، فهذه إضافة، إضافة جديدة لأنها مناسبة. الناس إذا ماتوا يبعثون، البعث معناه حياة، حياة جديدة، يحيون بعدما صاروا ترابا فيجمعون على هيئتهم التي ماتوا عليها، بحيث أن كل إنسان يعرف أن هذا فلان، حتى إذا كان في حقوق كل واحد يتعلق من عنده حق له يطالبه. الناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم بعد البعث يحاسبون ويجزون بأفعالهم، والدليل قوله جل وعلا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، آيات كثيرة في هذا، وفي الأولى أيضا آيات كثيرة، ولكن يكفي الإنسان آية واحدة يكون دليله الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأمور، لأن معنى هذا أن هذه المعلومات لا بد فيها من الدليل، يعني ما يكفي أنه يعرفها مجردة من الدليل. يقول ثم من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل لأنه يقول الشيء كن فيكون، البعث والإثارة، إثارة والإحياء، إحياء الموتى، فهم يبعثون ويجزون بأعمالهم التي عملوها، من كان عمله خير يجزى أفضل، أفضل وأحسن من عمله. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم الجنة والسعادة، وينذرون من عصاهم بعذاب العاجل والآجل، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ليقطع العذاب، وأولهم نوح عليه السلام. لماذا ما قال آدم؟ قال نوح، وبين آدم ونوح 10 قرون، يعني أقل ما يقال في هذا 1000 سنة، بينه وبينه 1000 سنة، ولكن الحقيقة أن أكثر، أكثر من هذا، لأن القرن هو اجتماع أمة على أمر مهم حتى تنقرض تلك الأمة كلها، فإذا انقرض فهذا هو القول الراجح بتحديد القرض. وأعمار السابقين طويلة، ولهذا نوح بقي في الدعوة فقط 1000 عام إلا 50، يعني 950 سنة وهو يدعو قومه. وقبل ذلك ما بعث الله نبيا إلا بعد 40 سنة من العمر. ثم ماذا بقي؟ أغرق قومه وبقي له وقت، زمن طويل. يعني أما هذه الأمة فأعمارها قصيرة، ولهذا أعطاهم الله جل وعلا ليلة القدر بألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة. هذا بدل الأعمار القصيرة هذه بدل لهم فضلا من الله جل وعلا، وهي تأتي كل سنة تأتي هذه الليلة، فلا يجوز أن نفرط فيها، لأن العمل فيها أفضل من عمل إنسان يعمل في 1000 شهر. أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو خاتم النبيين، يعني ليس بعده نبي، فلا يرسل الله جل وعلا، هو الذي ختمت به الأنبياء. والنبي إذا أطلق صار شاملا للرسالة، نبوة الرسالة. ما إذا جمع بينهما الأنبياء والرسل فلا بد من التفسير الأول، الأنبياء ما أوحي إليهم بقضايا معينة ولم يكلفوا التبليغ، والرسول الذي يرسل إلى أمة قائمة وتكون كافرة. ما إذا أطلق قال نبي أو رسول دخل فيه الإثنان. يقول والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. والدليل أن أولهم نوح قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين كلهم من بعد نوح فهو أول رسول. وأما آدم الذين كانوا في وقته مسلمون ما هم بحاجة إلى رسول، وهو رسول إلى بنيه، فبقي 10 قرون على الإسلام حتى حدث الشرك في الأمم، فأرسل نوح بعد حدوث الشرك، وهذا ذكره البخاري في صحيحه. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم أراد أن يفسر الطاغوت. ما الطاغوت؟ أخذ من الطغيان، والطغيان هو الزيادة على الوضع الذي يكون عليه والخروج عنه. وطغى الماء إذا ارتفع وزاد على المعتاد، وكذلك الرجل وغيره. لهذا قول ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز العبد به حده
يعني حد العبد أنه عبد، هذا حده، وإذا خرج عن هذا الحد أو صار يعني يشرع للناس ويقول أنا فوقكم وأنا ربكم كما يقول بعض الطغاة مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا خرج عن حده صار طاغوت. ولهذا أخبر جل وعلا عن الماء أنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني ارتفع عن أوضاعه وغطى الأرض، هذا الطاغوت أخذ من هذا من الطغيان والخروج عن المعتاد. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله هو أوله، هو الذي يأمر بالنار، ومن عبد وهو راضي يعني إما أن يأمر بعبادته أو إذا وقعت رضي أن يكون معبودا، هذا يكون طاغوت. ولهذا تسمى الأصنام طواغيت، كل المعبودات تسمى طواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل ما دعا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يقول لموسى لك رب غيري، وكذلك قال لغيره وغير ذلك. ومن ادعى علم الغيب أو شيئا من علم الغيب أنه يعرف الغيب الغائب الغيب المطلق، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق ما أحد يعرفه، وغيب نسبي يعني لبعض الناس غيب وبعضهم ليس غيبا، فهنا المقصود المطلق الغيب المطلق. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا معناه أنه يكون مختارا لهذا الحكم، ويكون ليس له عنده أي وضع آخر، ما كونه مثلا يطمع بالمال ويحكم قضايا معينة فقط، هذا ما يكون طاغوت، وإنما يكون مجرما مستحقا للعقاب، ولكنه ما خرج عن الإسلام، لأنه جاء في تفسير قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الأخرى أولئك هم الظالمون، والآية الثالثة أولئك هم الفاسقون، كلها قال السلف هذا كفر دون كفر، ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، وكذلك قالوا ظلما دون ظلم وفسق دون الفسق الذي هو خروج من الدين. فإذا حكم الحاكم مثلا لأجل أنه يريد أن يحظى بهذا الحكم عند بعض، أو أنه يأخذ رشوة، أو أنه يقول أخاف أني ما أستمر في وظيفتي، فهذا ما يخرجه من الدين، ولكنه يجعله معرضا لعقاب الله، هو ظالم أو أنه أخذ شيئا من الكفر الذي ليس هو الكفر المخرج، كما صرح بذلك كثير من العلماء. إنما المقصود بالذي يحكم يعني أنه يستبيح الحكم، يرى أن هذا مباح أو أنه مثل حكم الله كله سواء، حكم برأي أو بقانون القانون أو إذا كله سواء، وقد يفضلون هذا كما قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لهؤلاء يعني الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية معروفة أنها نزلت في حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف، ذهبوا إلى مكة يحرضون أهل مكة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر. اليهود يعني شر، فسألوهم قال أنتم أهل الكتاب، نحن ما نحن، أي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا ما هو دينكم؟ قالوا نحن نرحر ثوما ونسك الحجاج على اللبن على الماء، ونحن نفك العاني ونكرم الضيف. ومحمد قطع أرحامنا وسوى قالوا أنتم خير وأهدى. نزلت الآية هذه ترى إلى الذين أوتوا نصيبا منك، صار هذا من الطاغوت لأنهم ما قالوا هذا عن علم عن، بل قالوه وهم يعرفون أن دين الإسلام هو الذي يتعين يتبع وهو الأفضل والأحسن، ولكنهم ما أرادوا. ثم يقول الدليل على هذا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قل وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، يعني أن الإسلام له أصول وله فروع وله شيء بعضها أفضل من بعض تتفاضل، فإن كان الأصل يرجع إلى شيء واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
نعرض بعض الأسئلة يا شيخ. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟ إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟
هو مشكلة أنا ما أسمع، سمعي شوي ضعيف.
يقول السائل إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟
أعطني الفرق. لا إله إلا الله، بارك الله فيك. الذي يشك في الحساب أو في البعث أو في مقابلة الله جل وعلا هذا ليس مسلم، هذا من المرتابين. والريب ما يمكن أن يكون معه إيمان يحمل إنسان من عذاب الله، ولهذا يقول من شك في البعث فقد كفر. والشك هو التردد من شيئين، يقول يجوز هذا أو لا، ويجوز أن لا يكون، هذا الشك، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، أين يرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته؟
أعطني الأسئلة كلها. لا إله إلا الله، ومشكلتي أنا سماعي والصوت صار يختلط. قل إن آدم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته، أين يرجع الضمير في قوله على صورته؟ الضمير يرجع إلى الله، يعني على صورة الله، هذا لا إشكال فيه، يعني من ناحية إن هذا المقصود في حديث كثيرة ما هو حديث واحد. ولهذا ما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد على صورته، يعني على صورة آدم، أنكروا هذا عليه شد الإنكار. ولما أي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ له صورة. وآخر قال على صورة الطين، قال هذا جهمي تزلي. ولكن هل هذا يقتضي التشبيه؟ التشبيه البعيد لا بد منه، شيء بعيد ما يعني، لأن مثل ما يقول ابن قتيبة رحمه الله ليس هذا أعجم من اليد والرجل والقدم وغير ذلك، ولكن هذا صار عند الناس غير مألوف فاستنكروه. أما اليد فكثير ذكرها، فالله جل وعلا له يدان وله قدمين، يضع قدمه على النار تعالى وتقدس. والصورة المقصود بها الوجه فقط، كما في حديث عبد الله بن عمر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورة، يعني الوجه. وفي رواية فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. وبعض الناس يقول معنى ذلك أن آدم خلق له سمع وبصر وفكر، وهذا كله في الوجه، هذا المقصود يقول إنه على هذا. والله سميع بصير عالم غيب، فيكون من هذا القبيل فقط. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، يجب أن يكون الحديث على ظاهره. وفي التوراة يقول جل وعلا فيها إنا سنخلق بشرا على صورتنا، هذا النص موجود في التوراة. المقصود يعني التوراة ما نعتمد عليها، لأنها ولكن إذا جاءت موافقة لما عندنا هذا صحيح يكون دليل، لأن حالة التوراة أمور ثلاثة، إما أن تأتي موافقة لما عندنا من الكتاب والسنة، أو تأتي مخالفة، أو لا تأتي لا موافقة ولا مخالفة. فالأولى يؤخذ بها وتكون دليل، دليل معاضد للدليل. أما الصورة الثانية فترد لأن خلاف ما عندنا، وأما الثالثة فنسخ، لا نؤمن ولا نرد، نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. هذا الحكم. هذا المسألة هذه فيها كتب مؤلفة، يا كتب مؤلفة بإمكان الإنسان أن يرجع إلى بعضها، خصوصا الذي ألف حديثا. يقول هذا السؤال يعني الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هؤلاء الجهمية الذين عطلوا الله جل وعلا وعطلوا أن يكون معبودا، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب للواقع وللوحي وللرسول. قال الرسل كل كما قال الله عن موسى عليه السلام عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إيش معنى هذا؟ معناه أن موسى عليه السلام أخبره أن الله فوق على عرشه، فالذي مثل ينكر ذلك يكون متبعا لفرعون. ما نصيحتكم للطالب المبتدئ قارب على بلوغ 40 عاما من عمره؟ وأسأل الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم والعمل، هذا ما يخص عمرا من دون عمر. وإن كان الإنسان قبل أن يشتغل بالأبناء وبالأهل وبالأمور التي قد تشتت فكرة يكون أولى قبل ذلك، أولى وأثبت. ولهذا المحفوظات التي يحفظها قبل أن يصل إلى هذه المرحلة تثبت، وكأنها كتابة في حجر، وبعد ذلك تجدد الأفكار وتزيد الأشغال وغير ذلك يعصر الشيء. ولكن اجتهد. الصحابة رضوان الله عليهم ما تعلموا إلا وهم كبار السن، ومع ذلك صاروا أعلم الأمة، لأن أخذوا علمهم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في بركته. ولهذا أحدهم إذا سمع الحديث الواحد غيرت حالته وصار غير السمع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.